عدل ورخاء وسلام،
نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته والتزم بطريقته وشريعته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. ويا ربنا، يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن علينا جميعا كذلك بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، فأنت يا ربنا خير من سئل، وأنت أكرم من أجاب. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وعلى شاشتكم المقرة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في حلقة نسأل الله عز وجل أن يمن علينا فيها بالتوفيق والسداد، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يأجرنا وإياكم خيرا عما يقدم خالصا له. اللهم آمين. عنوان هذه الحلقة: أيها الشقيق الأكبر، أيها الشقيق الأكبر، كن أهلا لها. وسر اختيار هذه الحلقة، رحمني الله وإياكم، هو ما وصل إلى بريد البرنامج تشكو فيه إحدى بناتنا من الشقيق الأكبر. ليس من الشقيق الأكبر لها، يعني ليس من أشقائها، إنما هو الشقيق الأكبر لزوجها. نعم، وكانت الشكوى كالعادة تنبض بالحسرة والمرارة، لمست فيها نبرة صدق آلمتني كذلك، إذ المفترض في شقيق الزوج الأكبر أن يكون أخا لها، وأن يترفق بها، وأن يحسن إليها، وأن يعلم بأنها أمانة في عنقه. نعم، فأشقاؤه جميعا أمانة في عنقه، وأزواج الأشقاء كذلك أمانة في عنقه، وبخاصة إذا لم يكن الوالد موجودا. فقد سألت عن الوالد، سألت ابنتنا الكريمة عن والد الزوج، أهو موجود؟ قالت لا، لقي ربه الكريم. ماذا تعانين يا ابنتي؟ قالت ربما لم يؤذني مباشرة، ولم يتهكم بي بأسلوب ساخر، ولم أسمع منه عبارة نابية، ولكن إهانته المتكررة لزوجي آلمتني أكثر. يتعمد إحراج زوجي أمامي ويخرج عبارات تحط من قدر أبي أبنائي، يعني زوجي، فيعتريه حرج شديد، بل ربما تساقط العرق من جبينه خجلا وإحساسا بالضعف. وكم من مرة أوذي فيها أمامي فكان يطأطئ الرأس ويدعي أنه من باب الاحترام والتوقير للشقيق الأكبر، وقال لي ذات مرة وهو يبرر هذه السفاهات، قال لي بأن التقاليد عندنا وبالذات في القرى ننظر إلى الشقيق الأكبر على أنه الوالد تماما بتمام، وأنه ينبغي أن يمنح من الاحترام والتوقير ما كان يعطى للوالد عليه رحمة الله. قلت هذا فعلا من تقاليد القرية ومن تقاليد المدينة ومن تقاليد المجتمع المصري أن يعطي للشقيق الأكبر ما يستحقه من الاحترام كما لو كان الوالد. على كل حال، لعلكم بهذه المقدمة أدركتم أحبتي في الله سبب الشكوى. صاحبنا يتعمد إحراج أخيه وإخوته بوجه عام، ويظهر من أساليب البطش والتنكيل ما لا يليق، ما لا يليق. ونحن نقول له اتق الله عز وجل، أنت فعلا في منزلة الوالد، هذا حقك، ولكن اعلم أيضا في ذات الوقت بأن احترام الذي تؤمله لدى أشقائك وشقيقاتك لابد أن تكون أهلا له، وأن تقدم من أساليب المعاملة الراقية لإخوانك وأخواتك ما تستوجب به هذا الاحترام وذلك التوقير. فاتق الله يا هذا، ولا تسئ تلك المكانة، ولا تسئ إلى تلك المكانة التي منحك القدر إياها، فقد وجدت نفسك بعد رحيل الوالد عليه رحمة الله وجدت نفسك والدا، ووجدت حسن المعاملة والاحترام من إخوانك وأخواتك. أرجو ألا يكون ذلك سببا في الطغيان وفي القهر وفي الإذلال لمن جعلك الله عز وجل أمين عليهم وجعلك وليا بحكم التقاليد، جعلك وليا لأمرهم. فالمفترض فيك يا سيدي، وقد من الله عليك ومنحك هذه المزية، المفترض فيك أن تكون امتدادا طبيعيا للوالد الذي كان يعاملك ويعامل أشقائك بالمودة والرحمة وبالكلمة الطيبة، وما وجدت وما وجد إخوانك منه قوة أبدا، بل كان رحيم القلب لطيف العبارة. تذكر ذلك كله وأنت مستخلف فيه ومستخلف في إخوانك بدلا من والد رحمة الله عليه. المشكلة أبنائي وبناتي في مثل هذا المقام بأن عبارة التحقير أو الإهانة التي تصدر من هذا الأخ الفاضل أخيه الأصغر وبخاصة أمام زوجته، لا تستطيعون ولا أستطيع أنا أيضا أن أدرك وإياكم حجم الألم الذي يشعر به أخوه وتشعر به كذلك زوجة أخيه ويشعر به أبناؤه عندما يجدون عمهم الفاضل قد أهان أباهم وأسمعه ما يكره بهذه الطريقة. أخطر ما في الأمر، أخطر ما في الأمر أن هذه الأساليب غير التربوية وغير الأخلاقية تسقط هيبة الزوج المهان في نفس زوجته، وكل ما يصدر منه لأخيه من هذه العبارات النابية فهو سيلحق أيضا بالزوجة في ذات الوقت. نعم، لهذا نقول كن أهلا للأمانة التي ولاك الله إياها عز وجل، كن أهلا لها، وبدلا من ذلك أكرم أخاك وعامله بالحسنى ولاطفه بالعبارة الأخوية الراقية التي تكفل له في نفس زوجته، تكفل له مكانا كريما في نفسها، وتعلم حينها بأن زوجها كريم المنزلة عند إخوانه وأخواته وفي بيته. هذا التكريم وهذه الأساليب الراقية التي تعلي من شأن المخاطب وهو أخوك تكفل له كما قلت مكانة راقية في نفس زوجته، ويعظم شخصه في نظرها. لكنك عندما تتعمد الإهانات فأنت تسقط مصداقية الزوج أمام زوجته. نعم، الزوجة ولاعتبارات فطرية بحتة تأمل في زوجها أن يكون حامي الحمى بالنسبة لها، وأن تستمد كرامتها وعزتها من منزلته في بيت الزوجية ومما يلقاه من أهله من التوقير والاحترام. لذلك أقول وأحذر هؤلاء الذين يبطشون بإخوانهم وأخواتهم ويتعاملون بعلوية وبتسلط، يأباه الإسلام ديننا الحنيف ويرفضه. هؤلاء الذين يفعلون ذلك سيفقدون منزلتهم حتما بين أشقائهم وشقيقاتهم. نعم، يعني إذا تحملك أو تحمل إذا تحمل إخوانك وأخواتك تلك الأساليب غير اللائقة، إذا تحملوها لفترة فلا بد وأن تأتي ساعة يتوقفون عن قبول المزيد منها، وسيردون عليك ردا ما كنت تتوقعه وفق حجم ما يتفاعل في صدورهم نحوك. ولعلي قلت في اللقاء الماضي لكل فعل، لست أنا الذي قلت، إنها نظرية علمية يعرفها الناس جميعا، لكل فعل رد فعل، مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه. الإنسان منا على استعداد كامل أن يضحي من أجل كرامته. نعم، هي رأس مال كل منا الكرامة، ولا يقبل أبدا بشأنها أدنى مساومة، حتى لو كان الطرف الآخر شقيقا لي. أيوة نعم، حتى ولو كان شقيقا، بل إنهم لا يتحملون آباءهم. يعني إذا أكثر الوالد من التوبيخ والتأنيب لولده ربما يسمع من ولده ما يكره، هذا مع الوالد، فما بالك يا أخي بالشقيق؟ ما بالك به؟ فأنصح لك لوجه الله، إن أردت المنزلة التي تتمنى، وإن أردت أن تكون موضع تكريم بين أهل بيتك، أحسن إلى الجميع واستخدم اللغة المناسبة. إنه أخوك، إنه أخوك، تعال معي إلى سورة طه لتسمع ماذا يقول الشقيق عن الشقيق. لما صدرت الأوامر لموسى عليه السلام ولأخيه هارون أن يتوجه إلى فرعون، صدرت الأوامر لموسى أولا أن يتوجه إلى فرعون وملئه ليبلغ رسالة الله إلى المستهدفين منها، وأراد موسى عليه السلام أن يتسلح لهذا الموقف العظيم، لأنه لقاء في مواجهة الطاغية الجبار فرعون. كيف تسلح موسى؟ وبماذا دعا رب العزة عز وجل؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ماذا طلب عليه السلام؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. استعد موسى للقاء فرعون بدعاء يكشف عن حاجته الماسة في هذا اللقاء. ومن الأسلحة التي أراد أن يستعين بها عليه السلام وعلى نبينا وكل الأنبياء والمرسلين كذلك: واجعل لي وزيرا من أهلي. واجعل لي وزيرا من أهلي. من أهلي. وكان يمكن أن يكتفي بها، فهو يعلم أن الله يعلم بأن المطلوب هارون وبأن المطلوب أخوه. ومع كل ذلك أراد أن يظهر لنا في عبارته التالية حجم المحبة والمودة والعاطفة التي تجمع بينه وبين أخيه هارون، فقال: هارون، والله يعلم بأن هارون هو المطلوب، لكنه يقولها متعة بها. ولم يكتفي بهارون، بل قال: هارون أخي، أخي، ألا تشعرون معي في كلمة أخي أنها تصور عناقا بين هذين الحبيبين بما توحي به ياء المخاطب التي أضيفت إلى كلمة أخ، فكأن كل منهما أضيف إلى الثاني وتعانق معه. والله هذه المعاني تخلفها تلك العبارة القرآنية في نفسي عندما أقرأ أو أسمع تلك الآية: هارون أخي، ماذا تريد منه؟ أشدد به أزري. الله، الله، قوي به ظهري، اجعله سندا لي، اجعله قوة لي، اشدد به أزري وأشركه في أمري. وأما هذه فتوقف أخي المسلم وأختي المسلمة وابنتي المسلمة، توقفوا طويلا عند قوله تعالى: وأشركه في أمري. أمري إيه؟ في أمر الرسالة، في أمر الدعوة. يدعو معي؟ نعم. لذات الدين؟ نعم. طب ولماذا؟ ولماذا هذه تجيب عنها سورة القصص لما صدرت إليه الأوامر كذلك أن يذهب إلى فرعون وملئه، فقال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ثم ماذا؟ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا عونا يصدقني يؤيدني، إني أخاف أن. وأخي هارون هو أفصح مني رسالا فأرسله معي ردءا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك. سمعت أيها الشقيق الأكبر وأيها الشقيق الأصغر، اسمع مرة أخرى. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. سنشد عضدك بمن؟ بأخيك، إنه السند، إنه الحبيب الغالي. كنتما شيئا واحدا وشاء الله أن يجعلكما شقيقين، فكأنما كنتما قبل ذلك شيئا واحدا، وكيف لا وقد خرجتما من صلب رجل واحد ورحم أم واحدة. الشاهد عندي أيها الأحبة في ذكر هذه الآيات المباركات، أردت أن أبين مدى العلاقة الراقية والسامية والعالية، العلاقة الفطرية الكريمة التي تربط بين كل شقيقين. أقول له ذلك، أي للشقيق الأكبر، لأبين عظمة الأمانة التي استودعها الله إياه عندما جعله الأكبر، وعندما آلت إليه المهمة بعد رحيل أبيه، أقول له كن أهلا لها رحمني الله وإياك. انظر إلى إخوانك الأصغر على أنهم أبناؤك، نعم، كما تحب أبنائك، كما تريد الخير لأبنائك. اجعل إخوتك من هؤلاء الأبناء وأعطهم حقوقهم. قالت الشاكية بالحق الواحد بأن هذا الشقيق لم يعطي أو لم يعطهم حقوقهم بشرع الله عز وجل، واستأثر صاحبنا بنصيب الأسد. وهذه أيضا مخالفة شرعية كبرى. كان الأمل فيك يا سيدي أن تقسم التركة تقسيما شرعيا، وأن تمنح البنات كامل حقوقهن، وأن تترك لهم أن يختاروا، وأن تترك لإخوانك وأخواتك أن يختاروا. سيذكر لك ذلك الموقف بكل إعجاب وبكل احترام وتوقير لو أنك فعلتها كما يفعل الكرام هذا المقام، وكم فعلها الأشقاء من قبلك وأعطوا الاختيار للإخوة والأخوات، وكم فعلها أيضا آخرون. فاتق الله عز وجل وكن سببا من أسباب تكريم أخيك في عيون أبنائه وفي عين زوجته كذلك. نعم، عندما تعامله باحترام وتنزله منزلة الأخوة كما ينبغي، كما قلت لك وأكرر، سيكون له لدى زوجته وأهل بيته أعلى المنازل، وبالتالي يعيش كريما بينهم. وأما أنت فتتبوأ بإذن الله مكانة عظمى لدى أبنائه وبناته وزوجته وعنده أيضا. ساءتني جدا هذه العبارة وتلك الشكوى المرة، وبدا من حديث الأخت الفاضلة، بدا من حديثها أيضا أنه لا يعاملهم باللغة المناسبة. وكم شكت لي البنات والأخوات، كم شكت من صنيع الأشقاء مع الأزواج معهن كذلك، على أساس أن الجميع يأكل في طبق واحد وعلى مائدة واحدة، وبأن الأرض ما زالت مشتركة بينهم وما إلى ذلك. هذا لا يعطيك الحق، هذا لا يعطيك الحق أبدا أن تهين واحدة منهن. من من؟ من أزواج إخوانك، من زوجات إخوانك. صحيح أنت الكبير وأنت رئيس العائلة، لكن ذلك لا يعطيك الحق كما قلت وأكرر أن تهين واحدة منهن أبدا أبدا. خطأ جسيم يقع فيه أبناؤنا وإخواننا عندما يستغلون موقعهم الكبير بين أفراد الأسرة وتخرج منهم عبارات التأنيب والتوبيخ كطلقات الرصاص. هي زوجة أخيك؟ نعم، ولكنها ليست زوجة لك. ولو كانت زوجة لك، ليس من حقك إطلاقا أن تهين لها أبا أو أما، أو أن تسمعها عبارة تكرهها ولا تحب سماعها. الإسلام دين العفة، دين التسامح، دين الاحترام، دين العزة. نعم والله، إسلامنا العظيم يجلب العزة والكرامة لكل المتمسكين به، الملتزمين بآدابه وأخلاقه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. مصدر العزة والتكريم هو رب العالمين تبارك وتعالى. فلا تستغل منزلتك بين أفراد الأسرة وتؤذي بنات الناس. لا، ليس من حقك. بعضهم، أي بعض أبنائنا، يسألونني أحيانا فيما يتعلق بمعاملة زوجة الأخ، ويفترضون جهلا أمورا ليست من حقهم إطلاق، كهذا الذي يغضب ويغضب أبوه معه، رب الأسرة الكبير يغضب أيضا عندما تصر واحدة من أزواج أبناء هذا الرجل، عندما تصر على النقاب أمام أشقاء زوجها. الأمر الذي أعجب له بأن الوالد المحترم كبير هذه الأسرة يغضب غضبا شديدا. أنا عارف أبنائي كويس، دول بالنسبة لها إخوة، ولو رآها واحد منهم مكشوفة العورة لسترها. وعبارات فضفاضة ليس لها من المضمون الشرعي شيء. لا يا سيدي، إنه غريب عنها، إنه غريب عنها. أليس كان من الممكن أن يكون زوجا لها قبل أن يتزوجها أخوه؟ بلى. إذن هي غريبة عنه، وهو غريب عنها، ولكننا نقول عاملها كما تعامل الأخت، وهي قبل هذا وذاك أخت لك في الإسلام، لها حق الاحترام والتوقير، لتسمع منها أيضا في ذات الوقت ومن أبنائها وبناتها من الكلام ما يسرك، فهي نصيحة غالية لوجه الله تبارك وتعالى. أحيانا استغل هذه الشكاوى من أخواتي وبناتي، ومن كانت لديها شكوى مماثلة مستعد أن أتلقاها وأن أعرضها في برنامجي هذا، كما عرضت في الأسبوع الماضي شكوى مماثلة، لأنني والله ما أريد لكم أبنائي وبناتي إلا الخير يعلم الله. والمفترض على كل حال إن كنا نريد السعادة والهناءة في بيوتنا، إن كنا نريد الاحترام المتبادل والتوقير المتبادل في بيوتنا، إن كنا نريد ذلك فلنجعل لله تبارك وتعالى ولشرعه الحنيف الكلمة العليا في بيوتنا. نعم، اجعلوا أبنائي وبناتي من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومن سنة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، اجعلوا منها أو اجعلوا لها الكلمة العليا، واجعلوها دستورا لكم ينظم سائر أمور حياتكم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. علامة المنافقين أنك حينما تدعوهم إلى كلمة سواء، تدعوهم إلى شرع الله عز وجل، إلى كتابه العزيز الذي لم يفرط الله فيه من شيء، عندما تدعوهم إلى السنة المشرفة لنحتكم إلى صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، من أمارات المنافقين أنهم يرفضون ويصدون عنك صدودا. فبالله عليكم نصيحة لوجه الله، بالله عليكم إن كنتم تريدون حياة مستقيمة كريمة ينال كل منكم فيها حقه، وحقه كذلك ليس في الأمور المادية وفقط، وإنما في الأمور الأخلاقية المعنوية، اعلموا بأن الطريق إلى ذلك هو القرآن، هو السنة، هو شرع الله عز وجل. إذا قال لك أحدهم قرأت في هذا الأمر حديثا أو قرأت آية، أو قال لك تعال لنحتكم إلى الشرع فحكم الله في هذا الأمر كذا وكذا، قل إن كنت مؤمنا حقا، قل سمعا وطاعة لله ولرسوله. ولدي العزيز، عامل بنات الناس كما تحب أن يعامل الناس بناتك. إن أنت أكرمت هذه المسكينة الغريبة عن أهل هذه الدار التي وفدت إليكم بحكم زواجها بينكم، إن أنت أحسنت إليها أحسن الله إلى بناتك كذلك وإلى أبنائك أجمعين، وحزت من التكريم والتكبير والاحترام ما يبغيه كل منها كل منا. وتذكر بأنها أمانة استودعها الله عز وجل لديك، فكن أهلا لهذه الأمانة، وكن خليفة لأبيك في إخوانك وفي أمك وفي أهل بيتك جميعا. أشكر لكم جميعا حسن المشاهدة، وأرجو لمن استمع إلينا وشاهدنا أن يبلغ إخوانه الذين لم يشاهدوا، قولوا لهم إن قناة الرحمة تقدم الخير كله، فاتقوا الله فيها لأنها أمانة. أي والله إنها أمانة، اتقوا الله لأنكم ستسألون أمام الله يوم القيامة: أكرمتكم بالقنوات الإسلامية فلم تنتفعوا بها وأعطيتم ظهوركم لها وانتقلتم إلى قنوات شيطانية فآثرتموها على قنوات القرآن والسنة، والله ستسألون عن ذلك. شكر الله لكم مرة أخرى، ولأبنائنا الأعزاء الفنيين المحترمين الذين أحبهم، أسأل الله أن يبارك لهم فيما أعطاهم وأن يزيدهم من فضله وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام.